الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع هذه الليلة أيها الإخوة هو استكمال لما شرعنا فيه في اللقاء الماضي من موضوع طالب العلم وقيام الليل. وموضوع هذه الليلة عن الأسباب والوسائل الشرعية المعينة على القيام بهذه النافلة العظيمة. قد سبق في اللقاء الماضي بيان بعض ثمار وفوائد هذه الطاعة، ووقفنا حسب شرح المؤلف وفقه الله على فقرة الأسباب المعينة على قيام الليل. تفضل يا سيدي. نعم، هذه هي الوسيلة الأولى أو السبب الأول من الأسباب التي تعين على قيام الليل، الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والدعاء أيها الإخوة مفتاح كل خير، ومتى ألهم العبد الدعاء فقد ألهم التوفيق. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. لماذا يا أخوة؟ يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. حقي مبروك. نعم، لأن من وفق أيها الإخوة للدعاء فيرجى له إيش؟ الإجابة بإذن الله عز وجل. فإنه ما وفق للدعاء إلا وقد أريد به خيرا، ومن هذا الخير إجابة دعائه. وأعظم أيها الإخوة ما يلجأ به المرء إلى الله تبارك وتعالى ويسأل الله جل وعلا من أجله العون هو الطاعة والعبادة. وإذا تأملنا النصوص الشرعية نجد أنها جاءت بأدعية جامعة فيها هذا المطلب، وهو العون على عبادة الله جل وعلا. وأذكر لكم بعض الأمثلة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الشاملة لهذا المطلب وغيره. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقصد وتحري الأدعية الجامعة المشتملة على مطالب ومعاني عظيمة، كما جاء ذلك في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى الأدعية الجامعة ويتقصد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجد في حفظها، وأن يقوم ب القيام بها. من هذه الأدعية أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 844. وعند الإمام أحمد أيضا وأبي داود في السنن وابن حبان في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتأملوا أيها الإخوة يعني لفظ هذه الأحاديث، فيها طلب العون ليس على العبادة فقط بل على حسن العبادة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة لا يتم إلا بتحقيق الإخلاص لله وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في هذين الحديثين سؤال الله جل وعلا إيش العون على حسن العبادة. من هذه الأحاديث الجامعة العظيمة أيها الإخوة ما رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية بإسناد جيد، وهو المشهور بحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات. وهذه الكلمات عبارة عن ماذا؟ أدعية جامعة شاملة فيها خيري الدنيا والآخرة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد يعني على الطاعة والخير والعبادة. إذن فيه إيش؟ سؤال الله العون على تحقيق العبادة والطاعة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الحديث لابن رجب رحمه الله رسالة مستقلة في شرحه وبيان ألفاظه ومعانيه، مطبوعة بعنوان شرح حديث شداد بن أوس، لها تحقيقان: التحقيق الأول بتحقيق إياد القيسي مطبوع في دار العاصمة، والثاني بتحقيق سامي جاد الله سعودي، نسيت الدار، المهم له تحقيقان، تحقيق سامي جيد يعني سامي تحقيقاته لا بأس بها. أيضا من هذه الحديث أيها الإخوة الشاملة الجامعة المشتملة على هذه المطالب العظيمة، وهي طلب عون الله جل وعلا على الطاعة والعبادة التي منها قيام الليل، ما رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا كثير الشكر، لك ذكارا، لك رهابا التي هي عبادة الرهبة وإياي فارهبون، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب ما يكون في الصدر من حقد وحسد ونحوها. فهذا الدعاء أيها الإخوة أيضا فيه دلالة واضحة وظاهرة وتعليم جلي من النبي صلى الله عليه وسلم لنا في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله العون على طلب الطاعة. وارجعوا أيها الإخوة في الوقوف على يعني معاني هذه الألفاظ ودلائلها إلى فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، لأن المقصود التنبيه على السبب فقط وليس شرح يعني هذه الأدعية. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن سؤال الله العون على الطاعة والعبادة هو شأن أنبياء الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن سليمان عليه الصلاة والسلام: رب أوزعني إيش؟ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، بعدين وأن أعمل صالحا ترضاه، أي أوزعني وألهمني ووفقني أن أعمل العمل الصالح، إلى آخر الآية. الشاهد أيها الإخوة أن هذا أيضا شأن أنبياء الله جل وعلا، فلا غنى لامرئ عن عون الله في القيام بالطاعة وأداء العبادة والإقبال على ما يرضي الله جل وعلا. هذا هو السبب الأول. تفضل. نعم، لا شك أن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله هو الفرائض، وهذا من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، ثم تأتي النوافل في المرتبة الثانية. المحافظة على الفرائض تدعو إلى الحرص على النوافل، والحرص على النافلة يدعو إلى المحافظة على الفريضة. فالمرء كلما حرص على ما هو واجب كان هذا هو الأولى وهو الواجب، وحرصه على الواجب يدعوه إلى طلب المزيد من القرب من الله تبارك وتعالى، وهذا يعني واضح ولا نقف عنده كثيرا. نعم. نعم، الحديث عن السهر تقدم بالتفصيل في مبحث طالب العلم والسهر، سبق يعني هذا عند المؤلف وفقه الله. ومما يتصل يعني بتجنب السهر أن يقال أيضا المحافظة على أذكار وآداب النوم. يعني عندنا في هذه الوسيلة أمران: الأول عدم السهر، وهذا يعني ماذا؟ النوم المبكر ما أمكن. والأمر الثاني المحافظة على أذكار وآداب النوم، فإن المحافظة على أذكار وآداب النوم تجعل الإنسان حقيقة في غاية الراحة والطمأنينة إذا نام. وقد سبق يعني محاضرة مستقلة في آداب النوم بعنوان آداب النوم أو النوم آداب وأحكام، لكم أن ترجعوا إليها، وهي موجودة عموما في أو على موقع دروس الإمارات. نعم. نعم، القيلولة أيها الإخوة هي النوم وقت الظهر، وهذه هي الوسيلة الرابعة من الأسباب المعينة على قيام الليل. القيلولة قلنا هي النوم وقت وقت الظهر، أو قال بعض أهل العلم الاستراحة في منتصف النهار ولو كان ذلك بلا نوم، يعني أن يستريح الإنسان ويستجم ويترك يعني ما بيده من عمل ونحوه، بحيث أن جسمه يسترخي فيستعيد نشاطه وقوته. ولا شك أيها الإخوة أن القيلولة من الأسباب والوسائل المعينة على قيام الليل، وفيها فوائد، منها ما ذكره المؤلف وفقه الله، قال: ففيها راحة للبدن ليستجمع قواه حتى يكون نشيطا في أثناء قيامه الليل. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وعمل السلف والخلف على أن القيلولة مطلوبة لإعانتها على قيام الليل. وقال غيره: وإنما تطلب القيلولة لمن يقوم الليل ويسهر في الخير، فإن فيها معونة على التهجد. ولعل لعظم فوائد وثمرات القيلولة أيها الإخوة، جاءت النصوص الشرعية والآثار عن السلف بالأمر بها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1647. جاء في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه أن عاملا له لا يقيل، فكتب إليه أن قل، يعني خذ قيلولة، فإن الشيطان لا يقيل، قل فإن الشيطان لا يقيل. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا دخل السوق فسمع لغط أهل السوق ولغوهم، قال: ما أظن أن ليل هؤلاء إلا ليل سوء، ما أظن أن ليل هؤلاء إلا ليل سوء، أما يقيلون. يشير إلى أن القيلولة تعين على القيام لليل. وهنا تنبيه أيها الإخوة على حديث ضعيف في القيلولة، قد جاء فيه التصريح بأنه يعين على قيام الليل، وهو في سنن ابن ماجه، ولفظه: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. لكن الحديث لا يثبت، وبين ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 2758. وموضوع القيلولة حقيقة محل يعني اهتمام أهل العلم وبحثهم، لذلك البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بوب بابا قال: باب القائلة، وذكر عدة آثار في هذا الموضوع. كذلك في كتابه الصحيح بوب قال: باب القائلة بعد الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة، وذكر أيضا بعض النصوص في هذا، وترجعون إليه في شرح الحافظ رحمه الله تعالى. تفضل ياسر.
خامسا: ترك المعاصي والإبلاغ عنها، فالمعاصي حبائل الشيطان نصبها ليقع فيها العبد وتمنعه عن فعل الخيرات. قال رجل للحسن رحمه الله تعالى: أعجزنا قيام الليل.
أعجزنا،
فقال: قيدتكم خطاياكم.
نعم، لا شك أيها الإخوة أن حرمان الطاعة يعد مصيبة، ولا يشعر بخطر ترك الطاعة إلا امرؤ قلبه حي، يدرك ما يفوته من فضل الله تبارك وتعالى بسبب حرمان الطاعة وبعده عن الخير. والمرء يصاب بذنبه والإخوة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويحرم من العبادة بسبب معصيته. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: فإن تولوا، أي أعرضوا عن الإقبال عليك وعلى دينك وعلى ما جئت به من عند الله تبارك وتعالى ومن دلالتهم على محاب الله سبحانه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذه الآية: كلما توليت عن طاعة فاعلم أن سبب ذلك المعصية، أي أن هناك معصية من قبل جعلتك تتولى عن الطاعة. ثم ذكر الآية السابقة ثم قال: فجعل التولي مصيبة ببعض ذنوب سابقة. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل التولي ماذا؟ مصيبة بالذنوب سالفة وسابقة من العبد. وهذا أمر الإخواني أدركه السلف وتفطنوا له، لذلك كانوا يتواصون به ويحذر بعضهم بعضا من الوقوع فيه. من ذلك هذا الأثر الذي أورده المؤلف عن الحسن، قال: رجل له أعجزنا قيام الليل، ما نستطيع أن نقوم قيام الليل، قال: قيدتكم خطاياكم. يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قال بعض السلف: كم من أكلة حرمت قيام الليل، وكم من نظرة حرمت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل الأكلة أو يفعل الفعلة فيحرم بها قيام سنة، أي أن أثر المعصية يبقى والعياذ بالله عليه. يقول الثوري سفيان المحدث المشهور: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. هذا وهو سفيان رحمه الله تعالى. كمل ياسر. نعم، وهذا من عقوبات الذنوب، أن العبد قد يستمر والعياذ بالله المعصية وفعل الشر لا لرغبة فيه، لكن لماذا؟ لأنه تطبع على فعله والعياذ بالله، أصبحت نفسه راغبة فيه ومستحلية له. فحتى لو لم تكن هناك رغبة أو ميول إليه فإنه يفعلها، وهذا في غاية الخطورة في الحقيقة، بل من العقوبات العاجلة. وأرجعوا في هذا إلى الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد عدد من جملة عقوبات وآثار الذنوب هذا الأمر. نعم. أما نعم.
ثالثا مجاهدة النفس على القيام وترك التثاقل والتسويف، فإن النفس متى ما
أطرها
وعودها صاحبها على شيء فإنها تأخذ عليه ويشهد عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. وقال صلى الله يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. ففي هذه الأحاديث وغيرها بيان على أن من جاهد نفسه وعودها على فعل شيء فإنها بالمصابرة والمثابرة تأخذ على فعل ذلك الشيء وتتأقلم عليه حتى يكون طبعا لها. وما أجمل ما قاله سليمان التيمي في هذا المقام: إن العين إن عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. ويشبهه قول الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
تفطمه تفطمه
تفطم
وإن تفطمه ينفطم. طيب، هذا هو السبب السادس أيها الإخوة، مجاهدة النفس على هذه العبادة العظيمة قيام الليل. سبق الحديث عن المجاهدة في دروس متعددة، ومنها الحديث عند أسباب الثبات على الصراط المستقيم. وقد أورد المؤلف حفظه الله عدة يعني نصوص في هذه المسألة. تأملوا ألفاظ الأحاديث التي أوردها المؤلف: بالتعلم، بالتحلم، يتحرى، يتقي، يستعف، يتصبر، يستغني. على ما تدل هذه الألفاظ أيها الإخوة؟ على شيء من ماذا؟ من البذل، على شيء من حمل النفس على الخير، على شيء من المجاهدة لها وعدم موافقتها على ما تميل إليه وترغب فيه. فهذا أيها الإخوة هو مجاهدة النفس، يكون فيه نوع من المشقة، في نوع من التعب، ربما يلهث الإنسان يعني من شدة مدافعة يعني نفسه وحمله لها على الخير، لكن على كل الأحوال طريقه ماذا؟ الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمرء كلما حمل نفسه على الخير وداوم أيها الإخوة على ذلك سهلت عليه النفس شيئا فشيئا. وتأملوا يعني هنا ما قاله الشيخ وفقه الله، قال: فإنها يعني النفس بالمصابرة والمثابرة تأخذ على فعل ذلك الشيء وتتأقلم عليه حتى يكون طبعا لها. وفي أول الطريق يتعب المرء لا شك، لكن مع الأيام تسهل عليه، بل يجد من النفس عونا على الخير. يقول ابن حجر في وصف شيخه الحافظ العراقي رحمه الله: قد لازمته فلم أره ترك قيام الليل بل صار له كالمألوف. وهكذا الطاعة والإخوة، كلما لازمها الإنسان تصير له إيش؟ أمرا مألوفا لا يستطيع أن يستغني عنها، بل إذا تركها كما تقدم معنا في الدرس الماضي يضيق ويقلق ويتضجر ويشتاق إلى فعلها والقيام بها. السلف رحمهم الله تعالى أيها الإخوة حقيقة تراجمهم تشع بمجاهدتهم لأنفسهم وحرصهم على هذه العبادة، وعلى أنهم لم يكونوا يستسلمون للنفس، بل يحملونها على ما يحب الله جل وعلا ولو وقتا يسيرا من الليل. وإليكم بعض هذه الآثار. تقول امرأة مسروق: كان مسروق رحمه الله يصلي حتى تورم قدمه، حتى تتورم قدمه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقوم الليل حتى تتورم قدمه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. مسروق رحمه الله تعالى كان يصيبه هذا. تقول امرأته: فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. يقول عطاء بن السائب رحمه الله تعالى: رأيت مصلى مرة الهمداني مثل مبرك البعير. كيف مبرك البعير؟ شو لونه؟ متغير صح؟ يعني في شحابة. عطاء يشير إلى أي شيء؟ إلى تغير مصلى من؟ مرة الهمداني من كثرة صلاته عليه وقيامه في هذا المكان. يقول ابن إسحاق: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجا فاعتلت رجله، أصيب رحمه الله تعالى بعلة في رجله، قال: فصلى على قدم حتى أصبح. يقول ابن جريج: لزمت عطاء ابن أبي رباح 18 سنة، وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ كما هي شباب، كما هي ياسر 1000، قال: فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. يقول بعض السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فرزقته 20 سنة. هاي ثمرة إيش؟ المجاهدة. يقول سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. وهكذا الإنسان أيها الإخوة لابد يعني أن يستمر حتى يغلب نفسه، فربما تغلبه نفسه أحيانا وربما يغلبها أحيانا. يقول محمد بن المنكدر: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ذهبت الصلاة مني وضعفت، وإني لأصلي فما أقرأ إلا وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. هذا وهو إيش يقول؟ ضعفت وذهبت الصلاة مني. يقول أبو عبد الرحمن المقرأ: ما رأيت أحدا أصبر على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى. كان ربيع بن صبيح رحمه الله من عباد البصرة وزهادهم، كان يشبه بيته بالنحل. ليش؟ من طول القيام فيه. يقول ابن المديني رحمه الله، علي بن المديني، ترى عامة من أذكر هم محدثون أيها الإخوة وأئمة في العلم، لكن لم يشغلهم العلم عن عبادة الله جل وعلا والقيام بحق هذا العلم. يقول ابن المديني: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي بعد وفاته، وكنت أزورها بعد موته، فرأيت سوادا في القبلة، فقلت: ما هذا؟ قالت رحمها الله تعالى: موضع استراحة عبد الرحمن، يعني هذا المكان الذي كان يستريح فيه عبد الرحمن ابن مهدي، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته عليه رحمه الله. يقول عبد الله ابن علي ابن خمشاء: ما أعلم أن أبي ترك قيام الليل أبدا، إلى آخر تلك الآثار التي تدل على مجاهدة السلف لأنفسهم في هذه العبادة العظيمة. والأمر أخواني ليس مقصورا على الرجال، بل حتى النساء، من يقرأ في تراجمهم وينظر في أحوالهم يرى عجبا في الحقيقة، لكن المقصود هو يعني التنبيه على عناية السلف بهذه العبادة ومجاهدتهم لأنفسهم عليها. كم من يسر؟ شو يعني سلحة؟ يعني تروث. كمل.
وقال أبو خالد: ذكر الأعمش حديثا ذاك رجل بال شيطان في أذنه فقال: ما أرى عيني عمشا إلا من كثرة ما يقول الشيطان في أذني، وما أظنه فعل هذا قط. قلت
نعم. يقول أبو خالد: ذكر الأعمش، معروف من هو الأعمش، إمام محدث مقرأ، حديث ذكر الأعمش حديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنه فقال، أي الأعمش: ما أرى عيني عمشت. العمش يعني ضعف البصر، ضعف البصر مع سيلان في، يعني سيلان الدمع من العين في غالب الوقت. فيقول: ما أرى عيني عمشت أو عمشت إلا من كثرة ما يبول الشيطان في أذني، وما أظنه فعل هذا قط. يعني أبو خالد يقول: ما أظن الشيطان فعل هذا قط. يفسر الذهبي كلمة أبي خالد، قال: يريد أن الأعمش كان صاحب إيش؟ ليل وتعبد. نعم. نعم. لا شك يعني أن أيها الإخوة، الاستعانة بالتقنيات والوسائل التي يسرها الله جل وعلا في هذا الزمن مما ينبغي أن يكون محل اهتمام المرء أو طالب العلم الحريص على الخير. فمثل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وغيرها مما لم تذكر هي في الحقيقة من الوسائل التي هيأها الله جل وعلا لنا الاستعانة بها على الخير. وذكر الأمر الثالث: وصية أحد المعارف بالاتصال عليه إلى آخره. وهذا فيه حقيقة إلى يعني سبب هام جدا، وهو التعاون على قيام الليل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوسيلة وهذا السبب في قوله: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث عند أبي داود وهو صحيح. والتعاون أيها الإخوة على هذه الطاعة وهذه العبادة كان معروفا عند السلف ومشهورا، وكتب التراجم تشهد بهذا، و من ينظر في حالهم يلمس هذا في الحقيقة من شأنهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. نعم. قال: إلى غير ذلك من الأسباب التي يستطيع تحصيلها. بالإضافة إلى ما تقدم من الأسباب يقال أيضا الاعتدال أيها الإخوة في تعاطي يعني الطعام والشراب، والتوازن في إشباع الجسم من المأكل، فلا إفراط ولا تفريط. فالاعتدال حقيقة في تعاطي وجبة العشاء مأكلا ومشربا من المهم جدا. قال بعض السلف: من ضبط بطنه إيش؟ ضبط دينه. من ضبط بطنه ضبط دينه. ومعلوم إخواني ما يحدثه في الحقيقة كثرة الطعام من الكسل الخمول وحب يعني الراحة وضعف الرغبة في القيام في الطاعة بسبب يعني ثقل الجسم. فلهذا كان حقيقة التوازن في مثل هذا من الأمر يعني المهم جدا لطالب العلم. والإنسان حقيقة يلمس راحة نفسية وراحة جسدية يعني عنايته بهذا الأمر، والسنة يعني جاءت بالتوجيه في هذا الباب. أيضا عندنا سببا تاسعا بالإضافة إلى ما ذكره المؤلف: النظر في فضائل وآثار وفوائد قيام الليل. قد تقدم معنا في اللقاء الماضي جملة يعني كبيرة في هذا. أيضا من الأسباب عاشرا: النية الصادقة والرغبة الأكيدة في قيام الليل. إذا جاء الإنسان إلى فراشه ووضع رأسه على فراشه ينبغي عليه أن يعقد العزم وأن يجزم في نيته في القيام. وهذه الهمة أيها الإخوة في القيام تعين المرء على تحصيل الخير والتوفيق من الله للعبد بحسب هذه الهمة وهذه الرغبة، كما قرر ذلك ابن رجب وابن القيم وغيرهم. يقول ابن رجب رحمه الله: وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها. فمن صمم، هنا يا أخواني النقطة يعني والمحور كما يقال، فمن صمم على إرادة الخير أعانه وثبته. أما إذا ما في تصميم ما في عمل. وهذه الرغبة أخواني إن كانت صادقة فإن أجرها وثوابها لا يضيع حتى لو نام الإنسان عن قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث عند النسائي وابن ماجه وغيرهما. فهذا فضل من الله وإحسان، ويدلنا هذا الشيء على فضل النية الصالحة في إرادة العمل الصالح، كيف أن الله تبارك وتعالى لا يحرم الإنسان من أجر العمل وثوابه إذا عرض له عارض. أيضا من هذه الوسائل إخواني النظر في حال السلف والوقوف على عبادتهم بالليل وحرصهم على إحيائه بالصلاة، وقد تقدم شيء من ذلك. أيضا من الوسائل تذكر الآخرة أيها الإخوة، تذكر الآخرة والنظر في النصوص الواردة في أوصاف الجنة وفي أوصاف النار، فإن هذا مما يحرك القلب ويدعوه للإقبال على هذه الطاعة والعناية بهذه العبادة العظيمة قيام الليل. وما من أحد إخواني إذا سئل عن رغبته في الجنة وخوفه من النار إلا ويجيب: أنا إيش أطلب الجنة، أنا أخاف من النار. أليس كذلك؟ لكن أين ثمرت هذا الخوف وثمرت تلك الرغبة في الجنة؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجب: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. أليس هذا شيء يدعو للعجب؟ أن يدعي المرء خوفه من النار ثم لا تجد الأسباب التي إيش تمنع دخوله من النار، يدعي طلبه وحبه للجنة والدخول فيها ثم لا تجد أسباب دخول الجنة عنده. لهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله عند هذا الحديث، قال في معناه: ما أعجب حال النار الموصوفة بشدة الأهوال وحال الهارب منها مع نومه وشدة غفلته، وما أعجب حال الجنة الموصوفة بهذه الصفات وحال طالبها والغافل عنها. هناك طبعا أسباب ووسائل أخرى غير ما تقدم، لكن هذه يعني كما يقال إشارات ومنارات يعني تفتح أمام طالب العلم الحرص على هذه العبادة العظيمة والعناية بها. ويضاف طبعا إلى كل ما تقدم التوكل على الله عز وجل والاستعانة به، فما تقدم كله أسباب لا بد من التوكل على الله تبارك وتعالى في القيام بها. لقيام الليل إخواني يعني أحكام وأداب وصفات لابد حقيقة يعني أن نتعلمها وأن نقف عليها وأن نتفقه فيها. ومقصود الدرس هو ليس هذا يعني ليس بيان الأحكام، إنما المقصود التنبيه على يعني أهمية هذه العبادة وحاجة طالب العلم إليها وضرورة عنايته بها. لكن ارجعوا لي ما ذكرت إخواني إلى كتاب بعنوان صفة قيام الليل، صفة قيام الليل للشيخ محمد صالح الخزيم. محمد صالح الخزيم ذكر فيه يعني أحكام قيام الليل، وهو يفيدكم إن شاء الله في هذا الموضوع. تفضل ياسر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.